وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عيسى عليه السلام قال للحواريين: بحق أقول لكم إن الناس في الحكمة رجلان، فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله، ورجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله، فشتان بينهما، فطوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول. جاء في المواعظ الحسنة: صحبة الفاسق شين وصحبة الفاضل زين. وقيل: من أكثر الكلام على المائدة غش بطنه واستثقله إخوانه. قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وجاء في المواعظ الحسنة: الكمال في ثلاثة: الفقه في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التقدير في المعيشة. قيل: الشرر الخفي أشد خطرا وأكثر ضررا من النار الظاهرة. قال حكيم: من كنوز الأخلاق المعروف الذي إن زرعناه حصدنا منه الشكر. وجاء في الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكنه ينظر إلى القلوب التي في الصدور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من شهر رمضان المبارك عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر فروردين عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في العشرين من شهر فروردين عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من نيسان أبريل عام 1993 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني السيد مرتضى الآويني، وهو أحد أبرز المخرجين للأفلام الوثائقية بشأن الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وذلك في منطقة فكة بجنوب إيران على أثر انفجار لغم كان مزروعا في الأرض منذ فترة الحرب المفروضة. ومن أبرز الأفلام الوثائقية التي أخرجها الشهيد الآويني هي وثائقية رواية الفتح، حيث بيّن من خلالها بطولات الشباب الإيرانيين في الدفاع عن البلاد أمام الغزاة من جيش المجرم صدام. وبالنظر لأن الشهيد مرتضى الآويني كان يتمتع بذوق أدبي رفيع وهو كاتب بارع، لذا سمي بسيدي شهداء أصحاب القلم. في العشرين من شهر فروردين عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من نيسان أبريل عام 2006 ميلادي، توصلت الجمهورية الإسلامية إلى التقنية النووية للاستخدامات السلمية. فقد تمكن العلماء الإيرانيون على الرغم من الحصار والمحدوديات المفروضة من قبل القوى الاستعمارية من إكمال دورة الوقود النووي وإنتاج الوقود اللازم للمفاعلات النووية على مستوى المختبرات. وبذلك باتت إيران في عداد الدول المالكة للتقنية النووية. وبعد عام من ذلك وفي مثل هذا اليوم، تمكنت إيران من بلوغ مرحلة إنتاج الوقود النووي على المستوى الصناعي. يذكر أن الإنجازات العلمية للجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تخرج عن إطار قراراتها، إلا أن بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا بدأت باعتماد سياسة ازدواجية المعايير. تعارض امتلاك إيران للتقنية النووية في الوقت الذي يمتلك فيه الكيان الصهيوني ترسانة نووية ضخمة بدون أي التزام بالمعاهدات الدولية أو اعتراض من قبل الدول الغربية. وأخيرا، وفي 28 من شهر رمضان المبارك عام 272 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والفلك الإيراني الشهير أبو معشر البلخي. وقد ولد البلخي في بلخ شرقية خراسان، والتي تقع حاليا في أفغانستان، وسافر في أول شبابه إلى بغداد يدرس في مدارسها الرياضيات والفلك، واطلع على العديد من المصادر التي كتبت باللغات الهندية والسريانية والعربية، حتى أضحى أحد كبار علماء عصره. وما ميز البلخي عن غيره من العلماء هو أنه كان يعتقد بأن لكافة العلوم منشأ إلهيا، وأن علم الفلك غير مستثنى من هذه القاعدة. ومن أبرز مؤلفات البلخي المدخل الكبير والمواليد الصغيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
في لبنان ومن العلماء المخلصين المضحين ومن كل المسلمين أينما كانوا على وجه الأرض أن ينظروا بعين الجد والاهتمام إلى أعمق وأمض جرح في جسد العالم الإسلامي، أعني القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبابنا،
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أنا وأصدقائنا الأعزاء، في شهر رمضان تتزاحم الدعوات والصلوات التي تخرج من أنفاسنا للسماء حتى نحصل على المغفرة والرضوان والعفو من الله عز وجل.
فكيف إذا كانت هذه الدعوات والصلوات تصعد إلى السماء مجتمعة مع دعوات المؤمنين في أحد بيوت الله؟ لذلك يا أحبتنا، ومن رحمة الله علينا ومحبته بنا أن جعل أجر الصلاة في المسجد جماعة أكثر من الصلاة لوحدنا في البيت.
نعم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25.
في قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع أهمية أداء صلاة الجماعة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
يجب أن تعرفوا يا أصدقائنا أن الذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الجماعة خاصة في شهر رمضان المبارك له أجر كبير وفوائد أخرى.
نعم. Thank you. فأنا بعد أن انتهى نوفل من تناول طعام الإفطار قال لأخيه نادر:
حاضر، فقط هذه اللقمة وسوف أنهض.
اترك أخاك يأكل يا نوفل، اترك أخاك.
أترى يا أبي، لا يريد نوفل أن أكل وأشبع.
طيب، تناول طعامك مثل ما تحب، أما أنا فذاهب.
لحظة من فضلك.
انتظروا يا نوفل،
سوف أنتظرك عند الباب، هيا.
ولماذا هذه العجلة؟
هل نسيت أن عامر ورياض سوف يأتيان معنا؟
صحيح، لقد نسيت.
إذن أسرع قبل أن يأتيا.
إلى أين يا أولادي تريدان الذهاب؟
لقد اتفقنا أنا ونوفل وعامر ورياض أن نلعب في مركز الكمبيوتر بعض الألعاب.
مركز الكمبيوتر؟
نعم يا أبي،
نريد اللعب قليلا في بعض أجهزة الكمبيوتر.
ومتى ستذهبون إلى المسجد إذن؟ لكي تصلوا الجماعة.
في الحقيقة يا أبي،
ماذا؟
نحن صلينا قبل الإفطار.
يا بني، صلاة الجماعة في المسجد لها طعم يختلف، خاصة ونحن في شهر رمضان. يا بني،
طعم يختلف؟
طبعا يا بني، طبعا.
وهل تريدنا يا أبي أن نذهب إلى المسجد؟
اسمعوا جيدا، أنا أقترح بدلا من ذهابكم إلى مركز الكمبيوتر أن تذهبوا إلى المسجد يا أولاد.
غدا. نعم غدا يا أبي.
نعم غدا يا أبي.
أعيدك أن نذهب إلى المسجد.
كلا يا أولادي.
لقد جاء عمر ورياض، هيا يا نادر. أرجوك يا أبي، دعنا نذهب معهم هذه المرة.
نعم، وغدا نعيدك يا أبي أن نذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة.
يا نادر وأنت يا نوفل، ليفتح أحدكم الباب أولا، هيا.
طيب،
اذهب أنت يا نادر، اذهب ولدي وافتح الباب، هيا.
حاضر يا أبي، حاضر.
وأنت يا نوفل ساعدني في النهوض، هيا.
حاضر يا أبي.
الحمد لله.
أحب أنا الحلوين، وفعلا ذهب نادر لكي يفتح الباب لعامر ورياض. أما نوفل فقد أمسك بيد أبيه وساعده على النهوض. هل تعرفون ماذا كان يريد الأب أن يفعل وماذا كان يريد أن يقول لهم؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة سوية لكي نتعرف على ما حصل لهم.
أنا بعد أن فتح نادر الباب طلب من عامر ورياض أن يدخل البيت، فقال نادر لهما:
تفضل تفضل رجاء.
لا وقت لدينا يا نادر.
هيا أسرعوا يا أصدقائي، هيا يا عامر.
هيا ادخل أولا وستعرفان السبب.
نعم، هيا يا عامر لندخل أولا، يبدو أن نادر يريد أن يقول لنا شيئا.
حسنا، وأين نوفل؟
أنا هنا يا عامر، أنا هنا.
السلام عليكم يا نوفل.
وعليكم السلام، تفضل تفضل.
ولما دخل عامر ورياض استقبلهما والد نوفل وقال لهما:
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أولادي، وعليكم السلام. هل تريدان الذهاب إلى مركز الكمبيوتر؟
نعم، لقد اتفقنا مع نوفل ونادر
لكي نذهب إلى مركز الكمبيوتر.
نعم،
وأنا سوف أقترح عليكم الذهاب إلى مكان آخر.
نعم،
ينفعكم ويفيدكم.
مكان آخر؟
نعم،
مكان آخر؟
نعم يا أولاد.
وأين يكون هذا المكان الآخر يا عم؟
سوف أخذكم معي هذه الليلة إلى المسجد لكي نصلي الجماعة.
نصلي الجماعة؟
نعم يا أولادي، نعم.
ولكن أنا وعامر صلينا في البيت.
يا أولادي، إن صلاة الجماعة في المسجد لها طعم مميز وخاص.
سوف يأخذنا أبي هذه الليلة إلى المسجد لكي نصلي الجماعة. قال إنها أفضل من الذهاب إلى مركز الكمبيوتر.
نعم،
أنا أيضا اقتنعت بذلك وسوف أذهب مع أبي.
أحسنت،
يعني لن ينفع أن نذهب غدا إلى المسجد؟
يا عامر، لقد قررنا أنا وأخي نوفل أن نذهب مع أبي إلى المسجد هذه الليلة، لأننا فعلا أخطأنا عندما قررنا الذهاب إلى المركز. كان يجب أن نفكر منذ البداية بهذا الأمر.
فالحقيقة كلامكما جعلني أغير رأيي أنا أيضا.
أحسنت يا رياض، أحسنت. نعم يا ولدي، إن الذهاب إلى المسجد ومشاركة الآخرين الصلاة وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية فيه فائدة عظيمة أكثر من أي عمل آخر يا أولاد.
لقد قررت أن أبقى هذه الليلة طويلا في المسجد يا أبي.
فعلا لم يتبقى على نهاية شهر رمضان شيء.
وتريدون أن تتركوا العبادة في شهر رمضان وتذهبوا إلى مركز الكمبيوتر؟
حسنا يا عم، حسنا. ومتى نذهب إلى المسجد؟
بكل تأكيد سوف نذهب الآن.
أحسنت. لحظة من فضلكم يا أولاد. يبدو أنكم على عجلة للذهاب إلى المسجد الآن.
فعلا لقد انتبهنا لأنفسنا في اللحظة الأخيرة.
الفضل يعود لك يا عم.
إذن هيا بنا نذهب إلى المسجد.
هيا بنا نذهب إلى المسجد.
نعم،
نعم يا أحبائي، إن الذهاب إلى المسجد للصلاة وقراءة القرآن لها فوائد كثيرة. هناك مثلا يتعرف الإنسان على أصدقاء جدد، وكذلك يمكن أن يكون أحد يحتاج إلى مساعدة ما وغيرها من الأمور.
وبالطبع في هذه الحالة يا جنان سوف نساعده لأننا جميعنا مسلمون. والمسلمون إخوة. أليس كذلك؟
أحسنتي.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
فليستعد المؤمن، قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن.
هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله، هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. يا أمنا إمام، صفوفنا نظام، يا أمنا إمام.
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن هيا إلى الصلاة معا ببيت الله هيا إلى الصلاة معا ببيت الله نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين نصطف خاشعين صفوفنا نضال يا أمنا إمام
ما أروع اللقاء في المسجد المبارك ما أروع اللقاء في المسجد المبارك بالذكر والإيمان والحمد والغفران بالذكر والإيمان والحمد والغفران ما أروع اللقاء في المسجد المبارك ما أروع اللقاء في المسجد المبارك بالذكر والإيمان والحمد والغفران بالذكر والإيمان والحمد والغفران في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن من قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن هيا إلى الصلاة معا ببيت الله هيا إلى الصلاة معا ببيت الله نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين نصطف خاشعين صفوفنا نظام يا أمنا إمام صفوفنا نظام يا أمنا إمام
فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي نعمر المساجد لكي تظل أبدا نعمر المساجد لكي تظل أبدا منارة تهدينا وقلعة تحمينا منارة تهدينا وقلعة تحمينا فلنمضي للصلاة معا ببيت الله فلنمضي للصلاة معا ببيت الله
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن هيا إلى الصلاة معا ببيت الله هيا إلى الصلاة معا ببيت الله نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين نصطف خاشعين صفوفنا نضال يا أمنا إمام صفوفنا نضال يا أمنا إمام قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن قد أذان المؤذن
أصدقائنا الحلوين أيها الشطار أيها الأذكياء يجب أن تستغلوا أيام شهر رمضان المبارك تسألون لماذا؟ لأن تذهب إلى المساجد لإقامة صلاة الجماعة في شهر رمضان وبعده أيضا إن شاء الله ولا تقولوا إننا نشعر بالتعب بل انظروا إلى الفضل والأجر الذي ستحصلون عليه
وأنا بدوري سأذكركم بقول الإمام الصادق عليه السلام حيث قال إن الله يستحي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها إذن فلنشجع بعضنا ونذهب سويا ولا سيما في هذا الشهر الفضيل لنجتمع وقت صلاة في المسجد
الأصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
كل عام وأنتم بألف خير وبركة علينا وعليكم، وكل عام وعلى العالم أجمع، وإن شاء الله أن يعجل خروج صاحب الزمان ونكون جنودا له بحق محمد وآل محمد. أنا كل يوم أذهب للمسجد وساعد القيم على تجهيز الفطور للصائمين، وبعد ما يخلصون فطور يصلي الجماعة معهم، وبعدين ورا ما نصلي أشيل أكل وننظف المسجد. أمي علمتني أن أصوم نصف نهار وبعد أفطر. القيم علمني مع الجيران وأصدقائي نصلي نسوي جمعية حق تعليم الصلاة في المسجد كل الأيام، لكن شهر رمضان خصوصيا كل يوم القيم علمنا نصلي في شهر رمضان في كل الأيام أنا ويا أصدقائي في المسجد. أنا إذا أحس بالتعب وبالعطش أروح بعد المسجد وهي الطعام ويا القيم ويا أصدقاء تاني، بعدين لأن أدن قال الله أكبر ذاكي تاري رسي صلي ونعدي المسجد ونرجع. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله قبول صيامكم وكمال علي منصور من البحرين.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
المعلم، ما هي أهم المواقف التي تواجه العلماء في حياتهم؟
أجاب التلميذ، ومن غيرها؟ مواقف الباصات المزعجة.
قال المعلم، يا أولاد، من منكم يستطيع أن يحول فعل الجملة التالية إلى فعل ماضي؟ أمي تطبخ الغداء.
أجاب التلميذ، أنا عرفتها يا أستاذ، أنا عرفتها. تصبح الجملة، جدتي طبخت الغداء.
أحبائنا في المساجد، المؤمنون متراصون في الصفوف، والأيدي ترفع لله تطلب إجابة الدعاء وتنادي بصوت واحد، فهنيئا لمن كان بيته بجوار المسجد، فهو بذلك يبقى بالقرب من بيت الله تبارك وتعالى.
وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. فلنحافظ أيها الأحباء،
نعم،
أيها الأصدقاء، اعتبارا من شهر رمضان المبارك،
نعم،
وما بعده على صلاة الجماعة في المسجد، وستجدون كم الفوائد التي ستحصلون عليها من الأجر والثواب.
نعم يا أصدقاء.
Thank you.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون أن كلمة البرمائيات تطلق على الحيوانات التي تستطيع العيش على اليابسة وفي الماء، ومثال على ذلك الضفدع.
هل تعلمون يا أصدقاء أن عيون الحشرات تتألف من آلاف العدسات؟ لذلك ترى الأجسام القريبة منها بكل وضوح، فعين الذبابة تحوي ما يقارب 4000 عدسة صغيرة.
هل تعلمون أن حجم القمر يقارب ربع حجم الأرض ولا يوجد فيه هواء؟ طيب يا حنان، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً.
نعم يا جنان، وهي فقرة حكايات بهلول، أليس كذلك؟
أكيد أكيد. الآن نستمع إلى حكاية بهلول إن شاء الله، ونتمنى أصدقائنا أن يستمتعوا بما نقدمه لهم إن شاء الله.
في يوم من الأيام يا أحباءنا، مرت زبيدة زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي ببهلول، وهو يلعب مع الصبيان ويخط على الأرض بإصبعه. فلما رأت زبيدة ذلك تألمت فيما يصنع، ثم قالت له: ماذا تفعل يا بهلول؟ قال بهلول لزبيدة وهو يخط تراب الأرض بإصبعه: أما ترين أنني مشغول ببناء البيت.
أرادت زبيدة يا أحبتي مساعدة بهلول، وكانت تعلم أنه يرفض ذلك. ثم قالت: بهلول، أراك تبني بيتا جميلا يليق بالعظماء، وها أنا أرغب في شرائه منك. أجابها بهلول: هذا البيت؟ قالت زبيدة: نعم يا بهلول، بكم تبيعه؟
أحب أنا، قام بهلول على قدميه وسوى ظهره، وقد كانت بيده عصا أشار بها إلى الأرض وقال: بألف دينار وسوف أعطيها لهؤلاء الذين أعانوني في بنائها. أشارت زبيدة إلى أحد خدمها وقالت: أعطه 1000 دينار، ثم انصرفت عنه. أخذ بهلول الدنانير وكانت سككا ذهبية وقسمها بين الفقراء، فلم يبق في كيسه دينار واحد.
مضت على هذا الحدث عدة أيام يا أحبتي. في يوم ما رأى هارون الرشيد بهلولا يلعب مع الصبيان وهو يخط بإصبعه على الأرض، فقال: بهلول يلعب مع الصبيان ويعبث بإصبعه في التراب؟ أجابه بهلول وهو يخط بإصبعه الأرض: نحن نتمتع بما رزقنا الله في هذه الدنيا، وها أنت ترى أنني مشغول ببناء بيت على أرض الله لكي أبيعه. قال هارون: ليس قصور الملوك كالبيوت التي أنت مشغول ببنائها، إلا أني مع ذلك أود شراء أحدهما، ما هو سعرها؟
ذكر بهلول أموالا طائلة وما يملكه هارون قيمة لتلك الدار. سكت هارون الرشيد حتى أتم بهلول كلامه، والغضب قد استولى عليه لأن ما طلبه بهلول لم يكن بالشيء القليل. أحبائنا، فما هو اللغز الكامن في كلام بهلول؟ وما يريده من وراء ذكره هذا الثمن الخيالي؟
Thank you.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم فيما يلي الحلقة 25 من برنامج تعليم التجويد. نواصل معكم أعزائي المستمعين الكرام شرح أنواع الوقف في القرآن الكريم، ووصل بنا الحديث إلى الوقف الكافي. وعلامة هذا النوع من الوقف في المصاحف العثمانية كلمة قلا مصغرة ومعناها الوقف أولى، وتوضع هذه العلامة فوق الكلمة التي يراد الوقوف عليها. وهذا الوقف يحصل على ما تم معناه، ولكنه تعلق بما بعده معنى لا لفظا، ويحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، ويؤدي كل منهما إلى جملة مفيدة، وهو كثير في الفواصل وغيرها، كالوقوف على كلمة لا يؤمنون من قوله تعالى: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والوقوف على يرضونه من قوله تعالى: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، سورة الحج الآية 59. الوقف الآخر الوقف الحسن، وعلامته صلاة مصغرة توضع فوق الكلمة التي نريد الوقوف عليها، ومعناها الوصل أولى، وهو الوقف على ما تم في ذاته ولكن يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، وذلك بأن يكون الموصوف في الجملة الأولى والصفة في الجملة الثانية، أو انفصال الفاعل عن المفعول به، نحو قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، سورة الأنعام الآية 17. فالوصل في هذه الآية المباركة بين كلمة هو التي وقفنا عليها والكلمة التي بعدها، وهي كلمة وإن يمسسك، هو أفضل، لأن المعنى سوف يكتمل في هذه الحالة. سوف نعيد الآية مع الوصل. استمع عزيزي الكريم إلى حالة الوصل بين جزئي الآية بدقة وتدبر في المعنى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مثال ثان: إذا وقفنا على لفظ الجلالة من قوله تعالى بسم الله وعلى الحمد لله، فلا يحسن الابتداء بما بعدهما لتعلق ما بعدهما بهما، أي ببسم الله والحمد لله، فيجب الرجوع عليهما في حالة الابتداء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في المثال الآخر: الحمد لله رب العالمين، من دون فصل بين بسم الله والرحمن الرحيم، وكذلك من دون فصل بين الحمد لله ورب العالمين. ضربنا لكم مثالين للوقف الحسن، وتستطيع عزيزي المستمع أن تأتي بأمثلة كثيرة من آيات القرآن الكريم بعد معرفة معنى الوقف الحسن الذي شرحناه آنفا.
يا رسول الله طه، يا رسول الله طه، من به الله
أحبائي المستمعين الأكارم. أما الوقف الآخر فهو الوقف القبيح، ونذكر هذا الوقف لكي يتجنبه القارئ العزيز. والوقف القبيح هو الوقف على ما لا يتم الكلام به ولا ينقطع عما بعده لشدة تعلق ما قبل الوقف بما بعده، ولو وقف عليه القارئ لأدى إلى معنى خلاف المراد. والوقف القبيح كالوقف على المبتدئ دون خبره، أو الوقف على الفعل دون فاعله، أو الوقف على الناصب دون منصوبه. مثال على الوقف القبيح: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، دون أن يكمل القارئ الآية، وهي قوله تعالى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، سورة النساء الآية 43. أو الوقف على قوله تعالى في سورة الكهف الآية 17: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. فإن الوقوف على كلمة يضلل قبيح، لأن تعلقه بما بعده تعلق شديد، وهو قوله تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكذلك في قوله تعالى في سورة يوسف: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وكذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس. وكذلك إن الله لا يهدي، ومثله وما أرسلناك، دون أن يكمل القارئ إلا رحمة للعالمين. وأقبح من الوقف على ما يوهم وصفا لا يليق بذات الله تعالى، كأن يقف على كلمة يستحي في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. فلا يجوز مثل هذا الوقف إلا لضرورة، ثم يعيد الكلمة التي وقف عليها ويصلها بما بعدها إذا لم يتغير المعنى، وإلا أعاد الجملة التي سبقت الكلمة التي وقف عليها للضرورة، ككلمة يستحي التي ضربناها هنا مثلا.
يا رسول الفكر نور الأوام بين الظلوم.
أحبائي الأكارم، ننتقل إلى موضوع آخر هو الابتداء، وكذلك يجب على القارئ أن يحسن الابتداء بقراءة الآيات الكريمة كما يجب عليه أن يحسن الوقوف عليها، فلا يبتدئ إلا بما يوضح المعنى، فكما أن هناك وقفا قبيحا كذلك هناك ابتداء قبيح، كأن يقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيبتدئ بقوله يد الله مغلولة، نعوذ بالله أن نقول ذلك كما قالت اليهود ذلك. ملاحظة بالنسبة للوقف على رأس الآية الأولى من قوله تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فوصل الآيتين واجب لأنهما تعلقا ببعض لفظا ومعنى، وبما أن الوقف على رؤوس الآيات سنة، فيستحسن أن يقف القارئ مرة على رأس الآية الأولى ثم يصلها بما بعدها مرة أخرى، وبذلك يكون القارئ قد أصاب الواجب وهو الوصل، وأصاب السنة بالوقف على رأس الآية. والخلاصة، أهم أقسام الوقف: التام وهو الوقوف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، الوقف الكافي وهو الوقوف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، الوقف الحسن وهو الوقوف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى ولفظا، الوقوف القبيح وهو الوقوف على ما لم يتم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. أحبائي الأكارم، سنتلو عليكم آيات بينات من سورة الفجر. الآية الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم،
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العلي العظيم.
أحبائي المستمعين الكرام، إلى هنا ننهي برنامجنا لهذه الحلقة، آملين اللقاء بكم في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع، يسجد يغمر هاليقين في سجدة يغمر هاليقين. لا شكر يفني.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله.